الأصول والمحتاج قصفية أي أن العقليات لا يوجد فيها قصفية تامة لا ينبغي أن يحصل علم منها لجنة القطع فيها والبحث الثاني أن يكون مقصودين حتى لو حصل منه العلم قال اليقين ليس حجة ليس مرجدا ومعذرا هذا هو البحث السابق لو بعد الفراغ عن البحثين السابقين افتراض ان الجاع ليس مقيدا وان الكاشفية يعني العلم واليقين قد يحصل من الدليل العقلي يأتي دور البحث الثالث الذي هو ما يدعي الأحوال العلم هو رسول الأحوال لأن الدليل والاستدلال العقلي لا يكون حجة حتى لو حصل اليقين ولعل ظاهر كلمات بعض الأحواليين هو هذا أو أكثر الأحواليين بعد ذلك من يرجع إلى الأولين إلى نفي الحجية عن ذلك حاصل وهذا البحث وهذا المدعى في هذا البحث تصور على أحد نحوين كما ذكر الشيخ الأنصاري حينما حاول أن يفسر ما هو ظاهر كلمات بعض فإن دعوى النهي أو الردع عن العمل بالعلم الحاضر من الدليل العقلي يمكن أن يكون تارة بمعنى الردع عن حجية العلم بعد أخرى يمكن أن يريدون به النهي عن سلوك الطريق العقلي قبل حصول الإدراك قبل حصول العلم ينهي الشارع ويردع عن الدخول في الطرق العقلية وولود الأساليب العقلية والاستدلالية هناك احتمالان في كلمات الأنصاريين الذين يريدون أن يقبلوا كاشفية الدليل العقلي ولو بالجملة أصول العلم يريدوا أيضا أن يقبلوا أن الأحكام الشرعية غير مطلقة ليست مقيدة بعدم العلم الخاص لا قصور لا في الكشف ولا في الجهل لكن صار من يريدون ان يدعون الحصول بالمعجزيه والمعذريه للردع الشرعي بعد حصوله ولو بعد حصول العلم الاخرى يريدون النهي والردع عن الدخول في الاستدلالات العقليه لكي لا يصل الى المكلف والخطير فلا يصل الى ذلك العلم الذي يكون ذلك العلم حينئذ مرجلا عليه باعتباره علما ويقينا إذن فهذان احتمالان في كلام هؤلاء بناء على إرادة هذا البحث الثاني لا بد من ملاحظة كل واحد من هذين أما الاحتمال الأول أن يريدوا الردع عن كلية الكافة العقلية بعد ولو بعد حصول الشارع يريد أن يردع عن العمل بالكافة حتى بعد حصول هذا معناه إن كان الردع عن منجزية القاف ومعنوية القاف وهذا بحث تقدم في مبدأ بحث القاف في مبدأ بحث القاف لا تقدم الحديث من منجزية القاف وأن المنجزية والمعنوية للقاف ذاتيان له هنا قيل هناك أنه لا يمكن الردع عن العمل بالقاف بمعنى لا يمكن سلب المنجزية والمعذرية عن القاف لا يمكن سلب المنجزية عن القاف للإجاب ولا سلب المعذرية عن القاف للإجاب فقد بحثنا هذا مفصلا هناك ولا بغض نشير إلى تبنياتنا ولا قلنا أنه يوجد اتجاهات ويوجد مبنيان للمنع المنجزية بالقاف ومعذريته مهما ذهب إليه بعض المحققين مثل العراق ومسحر بالعيون أنه مشهور المحققين من أن القطع منجزيته ومعذريته ثابتة بحكم العقل الإنجليزي يعني العقل يحكم ضرورة وذاكا لأن العالم نجد أن القطع ليس الحزام ونجد وأن القطع بالترخيص معذرة والحكم العقلي بالمنجدية والمعذرية حكمان عقليان تنجيديان لا تعليميان أي حكمان لا يمكن أن ليس مشروطين بعدم ورود الخلاف من الشارع عدم ورود الترخيص مثلا من الشارع في موضع القطع بالإلزام أو عدم ورود الإلزام من الشارع في موضع القطع بالترخيص الحكم العقلي بالمنجزية يعني إدراك العقل العملي بالمنجزية والمعدلية الخاص فلن يفترض أنه على وزان إدراك العقل بالمنجزية والمعدلية في باب الاحتمال العقل يحكم بمنجزية الاحتمال قبل البحث ويحكم مثلا بمنجزية الاحتمال في باب الانتقام مثلا الشيء الموارد التي يحكم العقل المنجزية فيها أو في أطراف العلم الإجمالي فأيضا حكم عقلي بالمنجزية لكن يقال ذات الحكم العقلي بالمنجزية حكم تعليقي يعني العقل هناك يقبل أنه لو ورد من الشارع ترخيص بالخلاف يرفض الخلاف العقل يقول لو لم يرد ترخيص من الشارع بالاكتفاء مثلا بالامتثال الاحتمالي لو لم يرد ترخيص الواقع ملجم ولا بد من الفراغ أما لو ورد الترخيص الأحكام ولهذا يقال هناك الأحكام الشرعية والتأمينات والترخيصات الظاهرة الشرعية في موارد الشبهات تكون رافعة لموضوع حكم العقل إذا كانت ذلك موضوع حكم العقل المنجزية لولا ذلك إذا فالتمجيد العقلي في تلك الموارد تمجيد لولائي تمجيد تعليقي معلق على عدم ورود ما يخالفه من الشارع لو ورد ارتفع يقال هذا التمجيد الذي يحكم به العقل في باب القاف يختلف عن ذاك التمجيد هذا التمجيد منجزية القاف يختلف عن منجزية الإدراك حكم العقل وإدراكه للمنجزية في باب الاحتمال إدراك تعليقي إدراك مشروح بأن لا يرد من الشارع ترخيص حكم العقل للمنجزية في باب القاف إدراك تمجيدي أي حكم لمنجزية القطع إلى قيد أن لا يرد من الشارع ترخيص في الخلاف بل أن القطع على كل حال وفي كل الصور ومطلقة دائما يكون منجزا هذا معنى أنه ليس تعليقيا بل هو هذا مسلك لعله ظاهر كلمات المحققين وهذا المسلك كان يختاره سيد الشهيد المستوى السابق وكان يميل الى هذا المستوى طبعا اثبات ان الحق حكم العقل المنجزية والمعذرية تنجيزي وليس تعليقيا اي ليس معلقا كما في بعض الاحتمال منجزي على عدم ورود الترخيص الشرعي اثبات انه تنجيزي وليس تعليقي لا يمكن بالفرمان وانما هذا كسائر مدركات العقل العملي ينبغي ان يرجع الى الوجدان ويدعى انه العقل الذي يحكم بالمنجزية والمعدلية يحكم بهما في باب القاف تنجيدا ولكن يحكم بهما في باب الاحتمال تعليقا مشروطا هذا المسلك هناك بين انه غير كامل وهناك مسلك اخر هو الاداء هو الذي يقول ان الحكم العقلي دائما تعليقي لا يمكن أن يكون للعقل حكم تنجيدي في قبال المولى يعني يقول المولى إذا لا يستطيع أن يرفع حكمه لا معنى لأن نقول أن الحكم العقلي في المنجزية التي عبارة أخرى عن حكم العقل وجود الطاعة أن المنجزية عبارة أخرى عن حق الطاعة كما في المنجزية والمولوية للمولى حق الطاعة للمولى ليس تحميلا على المولى وإنما هو دراسة يرتفع إرادة المولى إذا أراد المولى أن لا يطاع في المولى يرتفع بحق الطاعة فإن هذا الحق من أجل المولى لا أنه على المولى مفروض على المولى من هنا الوجدان يحكم هناك بأن الحق داخل احكام احكام العقليه الشرعيه
والمستقبل.
لو اراد الشرع ذاك كلام اخر، لكن يرجع الى قصور في المولى مهلكه العقل. لو فرض ان المولى امكن له ان يريد ان لا يطاع، فيعتبر قبيحا في المولى حينئذ حكم العقل بالاستطاعه. فحكم العقل في باب القطع وفي باب الاحتمال المنجم على حد واحد، على وزار واحد في كلا البابين، حكم العقل التعليقي يعني حكم من باب حق العقل المولى او كل صاحب المولى، كلما امكن للمولى في مورد ان يرخص حينئذ يرجع حكم العقل للطاعه. اذا فمن هذه الناحيه من ناحيه القدره العقلي لا فرق بين التنجيز العقلي المدرك في باب القاف والتنجيز العقلي المدرك في باب الاحتمال المنجز، الاحتمال الخلق الباق او الاحتمال المقرب الاجباري او الاحتمال في مورد الاقتدار بشكل الاقتدار او بشكل القدره، موارد التي يقال تنجيز ونتيجه الاحتمال فيه. لا فرق من هذه الناحيات بين من ناحيه نفس الحكم العقلي بالتنجيز، لا فرق بين مورد ومورد، بين مورد القاف المنجز وبين مورد الاحتمال، وانما الفرق الذي يؤدي الى ان لا يمكن ان يكون هناك ردع عن الحكم العقلي في مورد القاف، لكن يمكن ان يرفع الحكم العقلي بالمنجزيه في مورد الاحتمال من كل الشارع. الفرق بينهما من ناحيه الشارع لا من ناحيه العقل، من ناحيه ان الترخيص الشرعي غير معقول في مورد القاف ومعقول في مورد الاحتمال. العقليات يرتفع حكمه كلما امكن الترخيص الشرعي في مورده، فالترخيص الشرعي في مورد الاحتمال يمكن ترخيص ظاهري ولا يلزم منه محذور باعتبار ما تقدم سوف ياتي من امكان الجمع بين الحكم الظاهري التنفسي والحكم الواقعي المحتمل الاسلامي، لكن الترخيص الشرعي في مورد القاطع لا يمكن. الترخيص الشرعي في مورد القطع بالإلزام لا يمكن، كما أن الإلزام الشرعي ولو ظاهري في مورد القطع بالترخيص لا يمكن. فلا يمكن أن يردع عن العمل بالقطع، لا لأن الحكم العقلي بمنجزية القطع ومعتبرية حكم تنجيزي وليس تعليقيا، بل لأن المعلق عليه لا يمكن أن يتحقق، وعدم إمكان تحقق المعلق على عدمه ما يكون حكم العاقل معلقا على عدمه وهو الترخيص الشرعي، لا يمكن ان يتحقق. عدم امكان تحقق ما يكون حكم العقل معلقا على عدمه لا يعني عدم التعليق، عدم تحقق الشرط لا يعني عدم الشرطيه ظاهرا، فالتعليق هنا ايضا موجود، لكن يعني حكم العقل بتنجيز القاطع ايضا معلق على عدم وجود الترخيص الشرعي، هنا ايضا معلق. قادر ما هو معلق على عدمه وهو الترخيص الشرعي غير قابل للجعل والتحقق، فما هو معلق على عدمه لا يمكن تحققه، وهذا غير تنجيزية الحكم العقلي وعدم تحقيقيته. لماذا لا يمكن تحققه؟ هذا هناك واحدة مفصلة، أن الترخيص الشرعي حتى الظاهري الواقعي غير معقول حتى في موارد لأنه يؤدي إلى الاجتماع الدائم ونحو ذلك. الترخيص الشرعي النفسي محال حتى في الاحتمال، ولهذا في بعض الاحتمالات المنجزة أيضا ما يكون رافعا للحكم العام إنما هو الترخيص الشرعي الظاهري لا الواقع. في مورد القاطع الترخيص الظاهري أيضا غير محدود، ببيان مفصل بويه ما سبق أنه حتى الترخيص الظاهري لا يعمل جعله وتحققه
كبرة في خط الموارد،
وهذا المسجد الثاني هو الأصح وهو الأمتن من المسجد الأول على ما تقدم في المحل الأيضا. إذن فإذا كان منتع الأخبار هو الأمر الأول من الأمرين الذين ذكرهما الشيخ في تفسير كلام الأخبار هناك، فجوابه أن الردع عن ملكية القاطع بمعنى منجزية المعنى،
إما لأن
حكم العقل تنجيزي يعني أو لما أشرنا إلى من تفريق ذلك، لا يمكن في نفسه ترخيص مورد القاطع بالإلزام أو التلزام حتى الظاهر في مورد القاطع، وأما الاحتمال الثاني في كلامهم الذي ذكره الشيخ فإن يكون مقصود الأخباري لا بد من المعجزية من هكذا هناك بينة في المنجزية والمعجزية على حد الأمر الثاني الذي يحتمل في كلام الأخباري هو أن يكون
مرادهم
ليس مرادهم الرد عن العمل المخاف بعد حصوله من الدليل الحقيقي بل مرادهم أن الشارع نهى عن تحصيل القاضي نهى المقدمات عن الدخول في تلك المقدمات والولوج في تلك الأبواب التي تنتهي إلى القضاء العقلي فالنهي والحكم الشرعي
إنما هو الرد الشرعي
إنما هو القاضي ما قبل هذا اليوم فيه احتمالات هذا لا إشكال في إمكانه يعني لا ينبغي التشكيك في عدم إمكان هذا الشيء الله لا ينهى عن المقدمات لكن هذا النهي عن المقدمات والدخول في المقدمات العقلية فيه تفسيران له تفسيران وفهمان فهم لعله ظاهر كلمات المرزا المرزا قال أن النهي عن المقدمات هنا مقدمات الدخول العقلي أن يدخل الإنسان في باب الاستدلالات العقلية هذا النهي لا بد أن يكون نهيا نفسيا بمعنى أنه عندما ينهى المولى عن الدخول في المقدمات قل لو خالف العقل وارتكب المقدمات العقلية ودخل الاستدلالات العقلية فحصل له اليقين وكان مثلا يقينه أيضا خلافا للواقع مخالفا للواقع حصل له يقين بحجية شيء فكان واقعا حراما هنا لا اشكال انه يعاقب على ماذا يعاقب يقول المرزا يعاقب على دخوله في المقدمات يعني يكون ذاك النهي نهيا نفسيا لانه لا يمكن ان يعاقب على ارتكابه وشرعه للعصير الايمني المرزي لانه يعلم بحجيته شرعا ومع العلم الحجيه هذا العلم معدل ولا يمكن رفع هذه المعذبية فلسنا قلنا أن معذبية القاضي
بالتنفيذ
معذبية ذاتية لا يمكن سلبها عن القاضي فالعقاب هنا لا يمكن أن يكون على مخالفة ما قطع لحميته العقاب لا بد أن يكون على مخالفته لذلك النهي الأول يعني يعاقب على دخوله في المقدمات ولا يعاقب على ارتكابه للشيء الذي يعلمه هذا التفسير يجعل بحسب الروح يجعل النهي عن المقدمات نهيا نفسيا والعقاب على مخالفه ذلك النهي لا نهيا طريقيا ظاهريا وهذا معقول لكنه فرضه انما يكون مبني على ان يكون هناك ملاك نفسي في اجتناب تلك المقدمات وأما إذا لم يكن في تلك المقدمات أي حداثة نفسية وأي مفسدة نفسية وإنما تمام المفاسد التي ينظر إليها المولى هو أن هذا الطريق لا يصيب الواقع دائما كثيرا ما يخطئ مثلا ويخالف الواقع ففي مثل هذا الموضوع لا يوجد ملاك للنهي النفسي إذا فلا يمكن للمولى أن ينهى لأنه بهذا النهي لأن هذا النهي إذا أريد به أن يكون طريقيا هذا قلت عدم إمكان الردع والسلب معذرية إذا أريد به أن يكون نفسيا المفروض لا ملاك للنفسي لا يوجد في ارتكاب المقدمات من حيث هي أي حدادة وأي مفسدة وأي ضرر وإنما طلب لحاظ الأحكام الواقع التي سوف لا يصيبها نتيجة هذا القطع الذي هو مخطئ وجهل مرتكب ولهذا هذا التفسير لا يستطيع أن يعالج ما يريده الأخباري فإن الأخباري يريد هذا المطلب يريد أن يكون يحمل هذه النواهي عن اتباع الرأي مثلا والسجن العقلية
على أنها من أجل كفة الخطأ فيها لا أنه هناك حزازة ومفسدة ومضغوطية نفسية في نفس التقمص بقميص الاستدلال العقلي ونحو ذلك من الأبواب العقلية الأخباري غالبا ينظر إلى هذا الأمر لا ينظر إلى ذلك الأمر يعني يفهم هذا الأمر أمرا هذا النهي نهيا طريقيا لا أنه يفهمه نهيا نفسيا واقعيا التفسير الثاني هو أن يقال أن النهي الطريقي يمكن أنه يمكن النهي الطريقي
بحيث يكون العقاب والعقوبة على مخالفة الواقع حينما خالف الواقع ولو بقطعه بالتخييص الحاصل من الدليل العقلي، لأن المولى وإن كان حين حصول القاطع لا يمكن أن ينهى نهيا طريقيا كما أشرنا إليه، لكن قبل حصول القاطع يمكن أن ينهى، قبل أن يحصل لهذا الإنسان هذا القاطع النهي الطريقي مجاله محفوظ، ويكون نهيه حينئذ معناه وروحه عبارة عن تنجيز ذلك الواقع الذي الآن محتمل في حقه وليس مقطوعا في حقه، تنجيزه من ناحية سلوك هذا الباب، وأنه لو خالفه من ناحية طرق هذا الباب العقلي فعلى كل حال منجز عليه سواء حصل له القطع به أو لم يحصل له القطع به، وهذا الحفظ بحسب الحقيقة. لذلك الغرض الواقعي قبل القطع به من ناحية هذا الباب قبل الدخول فيه ممكن هذا الحفظ، فينجزه عليه ويكون بحسب الحقيقة حافظا وآمرا بسد هذا الباب الذي قد يوقعه، وهو الآن يحتمل أنه يوقعه بعد ليس له قطع، يوقعه في مخالفة ذاك الحفظ. فالمنجزية فالنهي الطريقي من أول الآمر قبل الدخول في باب الاستجالات العقلية يكون معقولا، وإن كان لو خالف هذا النهي الطريقي ودخل في العمل وحصل له قطع بالإلزام في مورد من الموارد يكون قطعه بالإلزام أيضا منجزا عليه. هذا النهي الطريقي لا يعني عدم منجزية قطعه بالإلزام عليه، فلو قطع مثلا بالدليل العقلي بوجوب شيء وكان واقعا محرما ذلك الشيء نتيجة الدليل العقلي قطع بوجوبه فارتكبه، حينئذ هذا الإنسان على كل حال يعاقب، لو ارتكب يعاقب ولو لم يرتكب يعاقب، لو ارتكب يعاقب لأنه حرام واقعا يعاقب على الحرم الواقعية، ولو لم يرتكب يعاقب لأنه قطعه منجز عليه يعاقب بعقاب التجري لأن هذا كان قاطعا بوجوبه وقد خالف وجوبه ومخالفة القاطع تجر على المولى وفيه عقوبة كما تقدم. وهذا لا ينافي، لا يقال أنه هذا كيف أصبح هكذا الإنسان، هم الواقع منجز عليهم خلافه، الطرفان معا الضدان تنجز عليه، تنجز الضدين عليه هنا لا محذور فيه باعتبار أن هذا بحسب الحقيقة يكون بسوء اختياره، نظير ما يقال في من يتوسط الأرض المخصوبة بسوء اختياره يكون خروجه واجبا عليه ومع ذلك معاقب على خروجه، واجبا عليه للتخلص من الغصب الزائد يجب أن يخرج من الغصب، ومع ذلك نفس خروجه تصرف في المقصوب معاقب عليه لأنه دخل بسوء اختياره، كان يمكنه من الأول لا يدخل الدار المقصوبة فلا يبتلي بهذا الخروج الذي هو تصرف في الدار المقصوبة، فيكون الخروج واجبا وفي نفس الوقت يكون هناك عقوبة على نفس الخروج، لأنه إذا كان إيقاع الإنسان لنفسه في الضدين في تفويت الملاكين على المولى أو ارتكاب القبيحين إذا كان بسوء اختيار الإنسان لا يرتفع حينئذ استحقاق العقوبة عليه، لأنه لا يكون من العقاب على غير المقدور بل على المقدور، لأنه هو أوقع نفسه في التزاحم بين القبيحين والتزاحم بين المحسنين، ولهذا حينئذ في صورة ارتكاب حينما يرتكب باعتبار أنه قاطع بالوجوب يفعل من أجل الوجوب يكون له عقاب الواقع، فيما إذا ارتكب يكون له عقاب الواقع وفيما إذا لم يرتكب يكون عليه عقاب التجري. مخالفة نهي المولى بالحاضر، وقلنا هذا النهي ليس نهيا نفسيا، هذا النهي الذي افترضناه من الأول نهي طريقي من أجل حفظ الواقع الذي خالفه، ليس هناك عقابات في موارد مخالفة الأحكام الطريقية الظاهرية، العقاب على الواقع لا على النهي، لأن هذا هو معنى طريقية النهي وعدم نفسيته. إذن هذا مسلك آخر أو فهم آخر للنهي عن المقدمات، وهذا الفهم هو الصحيح، هذا فهم صحيح بمعنى أن النهي عن المقدمات يمكن أن يكون نهيا طريقيا حافظا للأحكام الواقعية في المورد في هذا المورد في الوقت الذي لو خالف هذا النهي لو حصل له قطع بالإلزام قطعه أيضا منجز عليه ويكون مخالفته تجريا وقبيحا ومستحقا عليه العقاب، وإن كان حينئذ يجتمع قد يجتمع عليه عقوبتان، لأن العقوبتين قد اجتمعتا عليه بسوء اختياره، لا أنه لم يكن قادرا من التخلص، كان يستطيع يتخلص منه باتباع النهي الشرعي من الأول، لا يدخل هذا الباب. هذا أيضا التفسير الثاني الذي هو الأصح من التفسير الأول. إذن فكلام الأخباري قابل على هذا بناء على الأمر الثاني، التفسير الثاني لكلامهم بأن يكون مقصودهم الردع عن دخول الاستدلالات العقلية، لا الردع عن حجية ومنجزية نفس القطع العقلي بعد حصوله، وإنما الردع عن الدخول فيه يكون أمرا معقولا، هذا الكلام ثبوتا يكون لا شائبة عليه ولا غبار عليه، ويكون أمرا معقولا. غاية الأمر لا بد حينئذ من البحث عن المدرك على مثل هذا الشيء، كيف أثبت الأخباري أن هناك نهي عن الدخول، نهي طريقي أو نفسي كما يقول الفرزاء عن الدخول واتباع الاستدلالات العقلية. ما يمكن أن يكون مدركا في الأخباري إنما هو الروايات التي استدل بها الأخباريون في هذه المسألة، وهذه الروايات قلنا بما سبق أنها ترجع إلى أحد أمور ثلاثة أو أربعة، إلى أحد أمور ثلاثة. قسم من هذه الروايات ناظر إلى مسألة اتباع الأئمة وولاية الأئمة وأجنبية، يعني مسألة تدل على اشتراط الولاية في الإيمان وفي صحة العبادات. قسم منها تدل على مفادها أنه لا بد من عدم التسرع والاستعجال في مقام فهم الأحكام الشرعية، ولا بد من استفراغ الوسط في أخذ تمام أبعاد الأحكام الشرعية. قلنا فيما سبق لعل رواية أبان المعروفة في دية أصابع المرأة مفادها هذا المعنى الذي تقول دين الله لا يصاب، أخذتني بالقياس، دين الله لا يصاب بالعقول. تلك الرواية لعلها ناظر إلى هذا، أن أنت يا أبان لم تلتفت إلى سائر الأحكام الشرعية والقضايا الشرعية، منها ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تعاقب الرجل في الدية إلى الثلث، وبعد ذلك ينتهي إلى النصف. وكأن أبان من نتيجة جهله وعدم اطلاعه وفحصه عن القاعدة الشرعية الكلية وقع في هذا التوهم بالنسبة لدية أصابع المرأة، وأنه كيف إذا قطعت ثلاث أصابع تكون ديتها 30، أما إذا قطعت أربع أصابع تكون ديته 20. كان يقول أن هذا مثلا كنا نقول جاء به الشيطان، لأنه لم يكن يعرف تلك القاعدة، وإلا لو علم الإنسان قاعدة أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث حين دمع على القاعدة تقول واضح الصحة واضح الأقامية. فطائفة من هذه الروايات ناظرة إلى عدم التسرع وعدم استنباط الأحكام الشرعية من دون مراجعة تمام الأدلة وتمام الروايات وتمام القواعد المدعولة من قبل النبي والمعصومين في تلك المسألة. هذا أيضا أجنبي عن مسألة النهي عن اتباع الدليل العقلي. المهم طائفة ثالثة من الروايات التي تنهى عن اتباع الرأي، فيقال بأن هناك جملة من الروايات تنهى عن اتباع الرأي وعن العمل بالرأي، والرأي يقال أنه يشمل الاستدلالات العقلية النظرية والبرهانية، فإن هذا رأي محسوس، رأي مقصود بالرأي يعني ما يرتئيه الإنسان بحسب استدلاله ونظره، والاستدلال العقلي أيضا استدلال نظري نظر ورأي عقلي، تكون تلك الطائفة من الروايات دالة ولو بإطلاقها على النهي عن دخول وعن اتباع المجالات الاستدلالات النظرية والعمل بالرأي فيها، حتى الرأي الحاصل والنظر الحاصل من دليل عقلي. إلا أن هذه الطائفة إن تقدم في مسألة تقدمت الإشارة إلى أن هذه الطائفة ناظرة إلى مسألة كان محل النزاع المعروف بين مذهب الشيعة وبين المذاهب الأخرى، فإن المذاهب الأخرى والمذاهب العامة نتيجة قلة نتيجة إنكارهم للأئمة ولعصمة الأئمة واقتصارهم على خصوص ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية واجهوا مشكلة كبيرة، وهي أن هذه النصوص من عكس منها النصوص القرآنية هم مطلقات وفيها ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومطلق ومقيد، وهي لا تكفي لإثبات تفاصيل الأحكام الشرعية. أن السنة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الناس لم يحفظ منها الشيء الكثير، ولم يكن أيضا الشيء الكثير، وما كان أيضا من أيضا لم يحفظ من قبل الصحابة، وإنما كثير من الصحابة كانوا مشغولين بمسائل أخرى فضاعت هذه السنة عن العموم، وإنما كانت هذه كانت تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل بيته بالخصوص، لأنه علم وفتح أبواب العلم للإمام أمير المؤمنين، مضافا إلى أن حتى ما فتحه لسائر الناس ضبطه الأئمة ولم يضبطه أولئك الآخرون، ومن هنا واجهوا مشكلة حقيقية في الفقه، وهو أنه لا يمكن استنباط تفاصيل الأحكام الشرعية من مجرد الكتاب والروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاضطروا حينئذ، حتى قيل أن أبا حنيفة لم يعتمد على الروايات، إلا كل الروايات الصحيحة عنده لا يتجاوز 10 روايات، 10 روايات لا يمكن تأسيس الفقه واستنباط كل الأحكام الفقهية الشرعية، خصوصا بعدما شاع واشتهر حركة وازدادت حركة الدس والتزوير وجعل الروايات من قبل أولئك الذين كانوا يجعلون الروايات بصالح الحكام وبصالح الجائرين والطغاة أمثال بني أمية، واختلط حينئذ ما هو الصحيح وما ليس بصحيح أيضا من الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هناك توسعات، بدأ الفقه العام يتوسع في مقام استنباط الحكم الشرعي بأشكال مختلفة، بعضهم حاول أن يتوسع بأن يجعل كلام الصحابي بمستوى الرواية، أن الصحابي لو ذكر شيئا ولو كان فتوى وليس رواية منه جعلوه بحكم الرواية، فأن هذا صحابي كان يصاحب رسول الله لابد هذه الفتوى منه ناشئ من مثلا من النبي، فحاول بعضهم أن يوسع من مصادر الاستنباط والاجتهاد بأن يجعل حكم الصحابي حجة معتبرة لتوسعة دائرة الأدلة والمصادر على الحكم الشرعي، وبعضهم حاول أن يجعل هناك التوسع بهذا النحو بأن يعمل رأيه إما على شكل قياس بعض الأحكام الشرعية ببعض، يعني موضوعات بعض الأحكام الفقهية والشرعية ببعض الأحكام الأخرى، أو على أساس ما يراهم بحسب المناسبات وبحسب المصالح العامة والنوعية وبحسب مثلا روح الشريعة وقضايا أخرى، يجد أن هذا هو الذي يكون مناسبا في هذا الموضوع، فقط أخذ يعتمد على مثل هذه الأقيسة الظنية والاستحسانات والمصالح المرسلة التي كانوا يرونها ويرسلونها، وحينئذ أخذوا يفتون بها على أساس هذه الأبواب ويرفعون تلك الضائقة التي كانوا قد وقعوا فيها نتيجة إنكار عصمة الأنبياء وولاية الأئمة، فانفتح هذا الباب، ومن هنا انفتح باب واسع أدى إلى نشوء نتائج سيئة جدا في الفقه العام، بحيث انتهى إلى تشكيل مذاهب وآراء في داخل المذهب الواحد متناقضة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، ومذاهب عجيبة غريبة في الفقه العام، بحيث أدى إلى نوع من الهرج والمرج في الأوضاع الفقهية العامة، فاضطر الحكام بعد مدة من الزمن أن يغلقوا أصلا باب الاجتهاد، وغلقوا باب الاجتهاد كان من أجل حفظ نفس الفقه العام من الانهيار والتذبذب ومن تناقض في كل مسألة من المسائل، بحيث أصبحت المسألة الواحدة فيها آراء متناقضة، لم تسلم مسألة فقهية من الآراء المتناقضة عندهم، ولم يكن يمكن حينئذ إقامة وضع ونظام فقهي أو قانوني أو اقتصادي أو مالي حتى عبادي في تلك الأزمنة نتيجة كثرة تلك الفتاوى الناشئة من هذه المصادر ومن هذه المنابع التي فتحوها على أنفسهم، فاضطر الحكام واضطر العقلاء منهم أن يغلقوا باب هذا النحو من الاجتهاد لكي لا ينتهي الفقه كله إلى مجموعة متناقضات. هذه حقيقة كانت قضية تاريخية واضحة في التاريخ الإسلامي. هذه الروايات الناهية عن العمل بالرأي والناهية عن اتباع الرأي تنظر إلى هذه المدرسة التي كانت من حقها أنذاك، وكانت كان اسمها أيضا اصطلاحها أصبح مدرسة الرأي، المدرسة الفقهية التي كانت تعتمد الرأي، أي تعتمد هذه الأدلة وهذه المصادر والمدارك لإثبات الحكم الشرعي بعد قصور المدارك الأخرى الحقيقية التي عبارة عن السنة الصادرة عن المعصومين عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات كلها تريد أن تعيد وتردع وتنهى عن هذه الأعمال، فلا يكون في هذا خصل الحقيقة نظرا لأي وجه من الوجوه إلى المدركات العقلية اليقينية الجازمة التي يدركها العقل، مثلا العملي الفطري أو يدركها العقل النظري البرهاني، لا ليست ناظرة إلى مثل هذا الأمر، خصوصا إذا كان هذا الاستدلال العقلي كما أشرنا فيما سبق في داخل النصوص الصادرة عن المعصومين، مثلا ما يبحثه الأصولي في بحث اجتماع الأمر والنهي يبحثه في داخل نصين وروايتين صادرتين عن هذا المعصوم، أن هذان النصان والروايتان يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما فيقع بينهما التعارض، أين هذا من ذاك الذي يقصده الأئمة حينما نهوا عن اتباع الرأي ونهوا عن اتباع القياس ونهوا عن اتباع تلك العقول الظنية والاستحسانية التي كانت عند أولئك؟ إذا فهذه الطائفة الثالثة أيضا لا دلالة فيها على هذا الأمر الذي ثبوتا معقول، لكن هذه الطائفة لا تدل عليه، وهو المانع عن الدخول في أي استدلال عقلي ولو داخل الروايات الصادرة عن المعصومين من أجل فهم ما يكون معارضا وما يكون مطلق وما يكون قابلا للاجتماع منها ولا يكون قابلا للاجتماع ونحو ذلك من الاستدلالات العقلية التي قد تتفق في الفقه عند الأصولين. إذن فهذه الطائفة الثالثة إذن لا دلالة فيها على هذا. هو الجواب الصحيح. وهناك جواب آخر ذكره السيد الشهيد، قال لو تنزلنا وافترضنا أن هذه الطائفة بإطلاقها كانت شاملة للرأي القطعي العقلي الناشئ من الاستدلال العقلي، مع ذلك ندعي أن هذه الطائفة معارضة مع طائفتين من الروايات، فإن هناك طائفة من الروايات تدل على لزوم اتباع العلم والعمل بالعلم والحث على العمل بالعلم، وعنوان العلم يشمل العلم بالحكم الشرعي الحاصل من الدليل السمعي أو العلم بالحكم الشرعي الحاصل من الدليل العقلي، فتكون هذه الطائفة معارضة مع هذه الروايات الناهية عن اتباع الرأي، والنسبة بينهما عموم من وجه، لأنه كل منهما يفترق عن الآخر في مورد. روايات النهي عن اتباع الرأي ليست خاصة بالعلم، رأي العلمي يشمل الرأي الظني الذي كان أكثر الرأي قائما على أساس تلك الاستحسانات والظنون، والأقيسة الظنية التي هي ليست أقيسة تمثيل بحث، ويشمل بإطلاقه الرأي الناشئ من الدليل الرأي القطعي الناشئ من الاستدلال العقلي. روايات الحث على العلم والعمل بالعلم تشمل العلم العقلي الناشئ من الدليل العقلي، وتشمل العلم الناشئ من الروايات الصادرة عن المعصومين، يعني العلم السمعي النقلي للعقل الذي هو حجة من دون شك عند الأخباري والأصول معه. فمورد الاجتماع خصوص العلم الرأي العلمي القطعي الحاصل من الاستدلال العقلي، ويتعارضان ويتساقطان لا محالة، وبعد التساقط في مقتضى القاعدة عدم ثبوت النهي عن الدخول في الاستدلالات العقلية. الطائفة الثانية الروايات التي ينقلها صاحب الكافي في أول كتاب الكافي في باب العقل والجهل، هناك روايات تدل على الحث على العاقل وتكريم العاقل، وأن العقل ما عبد به الرحمن، وأن العقل أول ما خلقه خلق الله العاقل، والإطاعة والعصيان والإقبال والإدبار كلها مربوطا بالعقل. تلك الروايات تدل على أن العقل أمر لا بد أن يتبع ومعتبر بحسب الحقيقة، فتكون طائفة ثانية من الروايات دالة على لزوم اتباع العقل والحث على العمل بالعقل، وهي أيضا تشمل موارد العقل الذي يكون بديهيا الحكم فيه أو فطريا بحيث لا يصدق عليه عنوان الرأي، فإن الرأي كما قلنا ظاهر في النظر والاستدلال، وتشمل الاستدلال العقلي الحكم العقلي الذي حصل عليه الإنسان بالاستدلال وبالنظر، فيكون أيضا نسبته تكون النسبة بين هذه الطائفة وروايات النهي عن العمل بالرأي الأعم من الرأي القطعي والرأي الظني أيضا عموم من وجه، يجتمعان في نفس المورد الذي أشير إليه، فتتعارض الطائفتان، وبعد التعارض والتساقط لا يكون حينئذ نهي في مورد الاستدلال العقلي القطعي. إذا فحتى لو قبلنا الإطلاق، هذا الإطلاق له معارض، خلاصة الجواب الثاني أننا حتى لو قبلنا الإطلاق في دليل النهي عن اتباع الرأي، هذا الإطلاق الذي أراده الأخباري معارض بالإطلاق الموجود في الروايات الأخرى في الطائفة الأولى أو في الطائفة الثانية، وبعد التعارض لا أقل من التعارض والتساقط في موجود الاجتماع، فلا يبقى دليل على وجود على نهي عن دخول الاستدلالات العقلية. هذا الجواب يمكن أن نناقش فيه بمناقشتين تأتيان إن شاء الله في يوم السبت.